الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
يا بانيا دولة الإسلام شامخة يقودها الدين أعظم فيه ربانا، إرادة صلبة بالله واثقة أذلت الكفر أسيادا وأعوانا، وسيرة من هدي القرآن نابعة لقد قرأنا بها دينا وفرقانا. نبارك لكل أبناء الشعب الإيراني ولكل أحرار العالم ذكرى انتصار ثورة الحق على الباطل.
همه جا کفر و درور، همه جا ظلم و ستم، چهره مردم شهر همه ی آیه غم.
الله الله تو بلایی بر ضعیفان یا الله،
قصر با قصر بلا حاکمش تشنه خون، مردم شهر فقیر همه در بند و زبون، حقشان قسمت گرد پرچشان خاک زمین، همه در رنج و عذاب حاکمش کاف نشین.
الله الله تو بلایی بر ضعیفان یا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لسلامة كبدك. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت الأوقات بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، أكثر الناس لا يفكرون بشأن الأطعمة الجيدة لإبقاء كبدهم قوي، والأطباء يقولون إذا ما كنت تستعمل حمية جيدة لصحتك العامة فعلى الأغلب أنك تساعد كبدك لكي يقوم بمهامه على الوجه الأسلم. فكيف نحافظ على كبدنا بصورة صحيحة وصحية؟ تابعونا في لقاء اليوم. أهلا بكم. لأجل المحافظة على سلامة الكبد وتقويته وقيامه بمهامه الوظيفية في الجسم، هناك إرشادات سلوكية غذائية يذكرها الأطباء كالتالي، وهذه القائمة تشمل: أولاً الزيوت. فيما يتعلق بالزيوت المستعملة في الطبخ مستمعينا، ينصح أطباء التغذية من الإكثار في استعمال زيت الزيتون لتحضير الأغذية. هذا الزيت يمكن أن يسخن على مستوى متوسط نسبياً بدون أن يسبب جزيئات حرة، إلى جانب استعمال زيت الكتان أو زيت السمك كل يوم مع تفادي الزبد النباتي أو أي زبد اصطناعي آخر، لأنه يعالج بمواد كيميائية لا يستطيع الكبد تحديدها كغذاء، أو استعمال دهن حيواني أو زبد لا يتطلب التبريد. ويحذرون من حفظ زيت عباد الشمس والقرطم أو زيوت البذور الأخرى في الثلاجة، وذلك لمنعها من أن تفسد. والاستعمال الصحيح للزيوت مستمعينا يأتي من كوننا عندما نتناول دهنا أكثر من اللازم، فإن هذا الدهن يتجمع في الكبد، والكبد مسؤول عن تمثيل الدهن ويستعمله كطاقة، وحين الإفراط في تناوله سيتراكم في الكبد فيصبح جزيئات حرة فاسدة تتلف خلايا الكبد فيصبح الكبد ضعيفا. ابقى معنا مستمعنا العزيز في مادة غذائية تساعد على الاحتفاظ بسلامة الكبد. أهلا بكم، ما زلنا مع المواد الغذائية النافعة لتقوية الكبد. ثانيا الأطعمة الغنية بالكبريت. بما أن الكبد ينتج الإنزيمات التي تستعمل في التفاعلات الكيميائية في الجسم، فيمكن دعم هذا النشاط الكبدي بأكل الأطعمة مثل الكرنب الصغير والملفوف والقرنبيط والبذور والبندق. ثالثا الغذاء العضوي، وذلك بالإكثار من شراء وتناول الأغذية العضوية أي الطبيعية الجيدة، لأن الأغذية التي ترش بالمبيدات الحشرية الكيميائية مستمعينا يصعب تنظيفها، وهذه المواد الكيميائية تدخل الجسم كجزيئات حرة. رابعا البروتين. إن الإقلال من كمية البروتين الذي نتناوله عملية تغذوية صحيحة، وذلك لأن معظمنا يحتاج إلى حوالي من 2 أو 3 أونسات من البروتين، وربما يزيد قليلا إذا ما الجهد العملي لبعض الأعمال يحتاج للمزيد منه. لأن المشكلة التي يذكرها الأطباء مستمعين بخصوص هذا البروتين هو أنه قد لا يهضم بالكامل في معدتنا ويتحرك إلى القولون، وهذا البروتين غير المهضوم يتفسخ بالبكتيريا السيئة ويسبب مشكلة سامة، وهذه السموم يمكن أن تمتص في الدم وتذهب إلى الكبد، مما يسبب عملا إضافيا للكبد في إزالة السموم إذا ما استمرت هذه التغذية غير الصحيحة. علينا أن نتذكر الاعتدال في تناول الأغذية التي جعلت قوتا وقوة لأبداننا. شكرا لكم.
شباب. آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج، وغيرها من الاهتمامات الشبابية نسعى إليها جميعا في دنياكم دنيا الشباب. دنيا الشباب مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. يأتيكم برنامج دنيا الشباب مباشرة على الهواء أيام السبت والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 10:10 صباحا، فيما يعاد عليكم بثه في نفس اليوم
السبت والاثنين عند الساعة 6:15 عصرا بتوقيت طهران. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 18 من جماد الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف 13 من شهر بهمن عام 1399 هجري شمسي، والموافق 1 من شباط فبراير عام 2021 ميلادي. في 13 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 1 من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، أصدرت الخارجية الأمريكية بياناً اعتبرت فيه الكلمة التي ألقاها قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخميني رحمة الله عليه في مقبرة جنة الزهراء سلام الله عليها بجنوب العاصمة طهران، بأنها بمثابة الموقف المعادي لأمريكا. ومن جهة أخرى، أعلن الكيان الصهيوني قلقه البالغ من عودة الإمام الخميني إلى إيران، لأن الصهاينة كانوا دوما يخشون مواقف الإمام الخميني والشعب الإيراني من كيانهم اللاشرعي، فيما أكدت وكالة الأنباء السوفيتية أنه بعودة الإمام الخميني إلى إيران سيدخل نضال الشعب الإيراني مرحلته المصيرية. وفي ذلك اليوم توجه الآلاف من أبناء العاصمة طهران إلى مقر إقامة الإمام الخميني رحمة الله عليه في مدرسة علوي بطهران لمبايعة قائد الثورة الإسلامية، الذي أكد في كلمة ألقاها بأن النظام الملكي يتعارض مع المنطق وحقوق الإنسان، وأكد حق الشعوب في تقرير المصير. في 18 من جماد الثانية عام 1281 للهجرة، توفي في مدينة النجف الأشرف الفقيه والعلامة والفيلسوف الكبير آية الله الشيخ مرتضى الأنصاري. وقد ولد الشيخ مرتضى الأنصاري في مدينة دسفول بجنوب إيران عام 1214 للهجرة، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية في مدينته سافر مع والده إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية، فدرس هناك عند كبار العلماء كالدينوري وصدر الدين العاملي والنراقي، حتى أضحى فيما بعد من كبار العلماء وأساتذة الفقه وأصول الفقه، وقد تتلمذ على يديه كبار العلماء كالسيد محمد حسن الشيرازي المعروف بالشيرازي الكبير، والآخند الخراساني والكوه كمرئي والفاضل الإيرواني. ومن أهم مؤلفات الفيلسوف الشيخ مرتضى الأنصاري الحاشية على قوانين الأصول وإثبات التسامح في أدلة السنن، والحاشية على عوائد النراقي وفرائد الأصول أي الرسائل، وحاشية على نجاة العباد والمكاسب المحرمة. وأخيرا، وفي 18 من جماد الثاني عام 1289 للهجرة، أمر الملك الإيراني ناصر الدين شاه القاجاري بمنح امتياز استغلال منابع الثروة في إيران لأحد الرعايا البريطانيين يدعى جوليوس دي رويتر، وتضمن القرار منح رويتر صلاحية تأسيس شركة للقيام باستخراج المعادن والاستفادة من كل الغابات وبناء شبكة السكك الحديد لخدمة المصالح البريطانية في إيران. وفور الإعلان عن القرار أعرب الشعب الإيراني وفي مقدمته العلماء الأعلام بزعامة آية الله الملا علي الكاني عن رفضه القاطع لمنح رويتر هذا الامتياز. وبتصاعد موجة التظاهرات الاحتجاجية اضطر الملك الإيراني ناصر الدين شاه إلى إلغاء القرار ليقوم من بعد ذلك بمنح رويتر امتياز تشييد البنك الشاهنشاهي. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من زهد في الدنيا هانت عليه مصائبها ولم يكرهها.
هديل الحمام
سلام يصحبه الحب وأحلى الكلام.
لكم أحبتي من قلوبنا نهديكم سلام برنامجكم، برنامج
حديقة الأطفال. سعيد بهيج، نطل عليكم،
نعانق شعاع ابتسامتكم
لأننا نحبكم فنكون معكم.
ولكن يا أحبة يا أصدقاء،
اجتمعنا لنتعلم. ماذا نتعلم؟ ماذا
سنقول
وكيف سنستفيد؟
كل منا يمكنه الاستفادة ويمكنه التعلم من خلال
ما يسمع ويفهم.
يا عزائي، لا تتسرعوا وتستعجلوا وتسألوا ماذا سنتعلم.
ستتعلمون ما يفيدكم، ولكن شيئا فشيئا.
بالتأكيد، جميل أن نبحث عن المعرفة، وهناك صفات أخرى
بعضها الأفضل أن نقترب منها،
والأخرى
نعم الأفضل الابتعاد عنها.
أما ما سنتحدث عنه اليوم هو صفة قد نجدها في بعض الأصدقاء،
رغم أنها غير محببة لكنهم يمتلكونها دون قصد، وحين يعرفون بأن عليهم الابتعاد عنها، لا شك أنهم سيبتعدون عنها كل البعد.
نعم، إنه التسرع يا أحباب، مثلا التسرع في الحكم على شخص، أو التسرع في إطلاق الكلام الغير مناسب أحيانا، أو حتى التسرع في اتخاذ القرار.
سأشرح لكم قليلا. مثلا حين يحصل أمر ما أمامنا، علينا أن نفكر كثيرا وكثيرا وكثيرا قبل أن يبدر عنا أي تصرف، أو نتفوع بأمور لم نفكر بها ولا مرة، ولا مرة واحدة. نعم، هذا هو التسرع.
لذا يا أصدقائنا، حاولوا أن تبتعدوا عن التسرع، وأن تستبدلوا صفة التسرع بصفة التريث، أي التمهل، أي التفكير بقدر كاف قبل القيام بأي تصرف غير مسؤول، كي لا يحصل لكم ما حصل مع عصفورنا الصغير.
عصفورنا الصغير، ما به وماذا حصل معه؟ بالتأكيد ستعرفون بعد أن تستمعوا إلى قصة اليوم. هيا بنا إلى قصة اليوم وعصفورنا المتسرع.
هيا بنا يا أصدقاء. أصدقاء الأعزاء، في قرية جميلة تكسوها الأشجار وتنبت في جوانبها الزهور بكل الأنواع والألوان، عاشت مجموعة من الحيوانات والطيور مع بعضها.
كانت هذه الحيوانات قد قسمت الأعمال فيما بينها، فالثور كان يحرث الأرض بقرنيه الكبيرتين، والبقرة تساعد في ذلك. أما الحمار فقد كان ينقل الماء من البحيرة القريبة ليسقي المزرعة الصغيرة،
والديك والدجاجة كانا ينظفان التربة بأقدامهما بحثا عن الحشرات التي تضر بمحصولهم.
كان كل حيوان في هذه المزرعة يعرف واجبه. الطيور كانت تجمع البذور من المزارع القريبة وتجلبها إلى الخروف الذي يتولى ترتيب زراعتها بطريقة لا تجيدها إلا الخراف، لأن الخراف بطبعها تعرف العشب الضار من العشب المفيد، والعشب الطازج من القديم.
كان هناك في مكان قريب من مزرعة الأصدقاء عش صغير لعصفور صغير يدعى زرزور.
كان زرزور مشهورا بتسرعه، فقد كان يأكل الحب قبل أوانه، ويتسرع بقوله وكلامه، ويقاطع الطيور أثناء بحثها عن البذور، ويتكلم في كل شيء دون أن يعرف ماذا يقول.
وذات صباح استيقظ العصفور زرزور من نومه ككل يوم، نفش ريشه، هز ذيله، وحرك قدميه، اغتسل بماء الندى الذي تجمع من ليلة البارحة على أوراق عشه، تناول إفطاره الذي تركته له أمه، وبدأ بالاستعداد لمغادرة عشه. جاء جاره وصديقه البلبل وقال:
صباح الخير يا زرزور.
صباح الخير يا بلبل.
هل أنت مستعد لدرس اليوم؟
نعم نعم، أنا على أتم الاستعداد وكنت في طريقي إليك.
هل تناولت فطورك؟
نعم، تناولته وأنا مستعد.
هيا هيا لنبدأ الدرس الأول، وعند عودتي مساء سأمر بك لأعطيك الدرس الثاني. زرزور 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 زرزور،
يعشق الزهور. زرزور 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 يعشق الزهور، يعيش وسط الغابة في كل الفصول، يعيش وسط الغابة في كل الفصول. والتين والرمان والخوخ والريحان، والتين والرمان والخوخ والريحان، يقفز في عشه ينشد الألحان، يقفز في عشه ينشد الألحان. والكل سعيد فكل يوم عيد، والكل سعيد فكل يوم عيد. تجمعنا المحبة بكل الأصدقاء، تجمعنا المحبة بكل الأصدقاء.
فردد العصفور الصغير زرزور النشيد، وهم بالرحيل على أمل اللقاء مع باقي الأصدقاء. جلس زرزور وحيدا ينظر نحو البحيرة، ماذا يفعل؟ ماذا عساه يريد؟ فإذا به يرى شيئا أخضرا ضخما بفك كبير وديل طويل وعينان مستديرتان، ونحو زرزورنا ناظرتان. قفز زرزور، ضرب الغصن لرأسه وهو يدور، صرخ زرزور:
الرحالة يا حيوانات الغابة، هيا تحركوا، هيا هيا
هيا تحركوا.
كيف لي أن أهرب وأنا بهذه الحال؟ هيا يساعدني أحدكم.
إن لم تهربي في الحال يا قطة أصبحت في بطن التمساح. هيا أهربي، هيا هيا.
ماذا عساي أن أفعل؟ كيف سنحرث الأرض إن لم نستطع الوصول إلى الماء؟
كيف سنرتب الحشائش بعد أن احتل التمساح بحيرتنا؟
إنهم قادمون، اهربوا اهربوا، لا ماء بعد اليوم، لا حياة لنا بعد اليوم. هيا هيا اسرعوا، هيا اهربوا كل شيء، اهربوا بأنفسكم نحو الخلاص من فم التمساح. هيا هيا اذهبوا، هيا
يا أصدقاء. فبدأت حيوانات المزرعة تقفز هنا وهناك خائفة حائرة، وانقلبت حياتهم رأسا على عقب، كل يبحث عن طريقة لإنقاذ نفسه. هذا يركض وذلك يقفز، وتلك تزحف مسرعة، وآخرون يحلقون وينتابهم الهلع. نهض الكلب من نومه إثر الضجة التي عمت المزرعة، رفع ذيله وحرك أذنيه.
ما بكم يا أصدقاء؟ ما كل هذه الضجة؟ هل نزل بكم البلاء؟
يا لك من كلب غير مبال، ألا تخشى فم التمساح؟
ابقى ابقى في مكانك وستعرف سبب الضجة فيما بعد. وداعا أيها الكلب العزيز، وداعا.
بكر يا بدور قليلا.
اهرب أيها الكلب.
أرى أنك لم تفكر كعادتك. لن أصدق بوجود التمساح في بحيرتنا.
حسنا ستصدق فيما بعد. كنت أحاول مساعدتك ولكنك رفضت.
يا حيوانات الغابة، يا حيوانات الغابة، توقفوا قليلا واستمعوا إلى ما سأقول. كيف تأكدتم أن زرزور واثق مما يقول؟
لأن عشه قرب البحيرة يا كلوب.
ما الذي رأيته بالضبط يا زرزور؟
صباحا وبعد أن تلقيت الدرس من صديق البلبل، شاهدت تمساحا أخضر كبيرا يمرح في البحيرة ولعابه يسيل، ورأيت القرد بقبضته. اهربوا اهربوا من هنا.
يا لكم من أصدقاء،
اهربوا.
أنسيتم الوفاء؟ كيف تتركون القرد بقبضة التمساح وتفرون من المزرعة؟ لم أعهدكم جبناء.
ما
الحق معك يا كلوب. هيا بنا نحو البحر. هيا نحو
وهمت حيوانات الغابة لإنقاذ صديقهم القرد وفك أسره من ذلك التمساح الكبير. ساروا وهم يحملون بأيديهم من العصي وأدوات الزراعة، وحمل كل منهم بيده ما استطاع، وساروا نحو تلك البحيرة. حين وصلوا سمعوا ضحكات القرد ومرحه، فتعجبوا وتساءل الجميع لما تراه يضحك. اقتربوا أكثر فشاهدوا القرد وهو يصعد فوق بالونة خضراء كبيرة.
مرة أخرى يتسرع زرزورنا بالحكم على الأشياء.
ما لقد أضعنا الوقت كله في فكرة الرحيل، وذلك بسبب تسرعك المحول يا زرزور.
لا بأس يا أصدقاء، بقبقبقوه لابد أنه تعلم بأن لا يتسرع في الحكم على أي شيء بعد الآن.
أنا آسف يا أصدقاء، كان علي التأكد من الموضوع قبل أن أقول، وحين أتكلم علي أن أتكلم بالمعقول. أنا آسف جدا، آسف جدا يا أصدقائي، آسف.
يا زرزور، تأكد مما تقول كي لا تخبرنا في المرة القادمة بأن في الغابة ديناصورا.
من جديد نقول لكم أهلا بكم، أهلا بزهور حديقتنا الفواحة حديقة الأطفال. نعود إليكم عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
وبرنامجكم برنامج حديقة الأطفال. نعم يا أصدقاء، بعد أن استمعنا إلى قصة عصفورنا المتسرع، عدنا لماذا؟ لنستنتج مما سمعنا، لنتعاهد مع بعضنا البعض
في أن لا نكرر خطأ العصفور الصغير ولا نتسرع في أي شيء مهما كان. نريد أن نزقزق فرحاً، أن نفرح ونمرح ونسعد وإياكم. والآن لدينا فقرة ستفرحكم كثيراً، أتعرفون ما هي؟
نعم، إنها الأنشودة.
إذن هيا بنا مع كل الأصدقاء لنستمع إلى أنشودة اليوم.
نستمع يا أصدقاء.
آمنت إيمانا بالله مولانا، آمنت إيمانا بالله مولانا، وجعلت إيماني للروح بستانا، وجعلت إيماني للروح بستانا. آمنت بالملك ينظرون في الفلك نورا وأجنحة في كل منسلك. آمنت بالملك ينظرون في الفلك نورا وأجنحة في كل منسلك. آمنت بالكتب وبنورها العجبي، الله أنزلها أنقى من السحب. آمنت بالكتب وبنورها العجبي، الله أنزلها أنقى من السحب. آمنت إيمانا بالله مولانا، وجعلت إيماني للروح بستانا. آمنت بالرسل وجعلتهم مثلي
وجمالكم وإيانا. أتسمعون الصوت؟ أنا أسمع بوضوح. نعم، إنها هي عصفورتنا الصغيرة. يا لروعتها، كم اشتقنا إليها وإلى معلوماتها. لابد أنها تحمل معها معلومة مفيدة طازجة جديدة. يا عصفورة، يا عصفورة، اقتربي إلينا. نحن والأصدقاء ننتظرك بفارغ الصبر. إنها قادمة، إنها قادمة، فلنذهب لاستقبالها معا. هيا بنا.
معلومة العصفورة. بمنقاره الطويل كوشبتي غذاء لذيذة، كان يدعى طائرة طنان. أوه، كم كان جميلا يا أصدقاء، فهو أصغر طير رأيته حتى الآن. وعندما يرفرف بجناحيه بسرعة كبيرة يتصور من يراه بأنه حشرة كبيرة. ألقيت عليه التحية وقلت له: مرحبا أيها الطائر الجميل، هل أنت هو طائر التنان؟ تيك 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 تيك، فحرك رأسه مؤيدا كلامي. فقلت له: أعرفتني، أنا عصفورة حديقة الأطفال، جئت هنا لأبحث عن معلومة، هل أخطأت العنوان؟ فرفرف الطائر الطنان بجناحيه وبخفة وقال مبتسما: لا لا يا عصفورة، لم تخطئ العنوان، أنا طائر الطنان، لا أترك أي صديق حيران. سألته: إذن كيف ستساعدني أيها الطائر الرنان؟ فأجابني: قولي لأصدقائي في حديقة الأطفال أن يعلموا ويتعلموا هذه المعلومة. فسألته: ما هي تلك المعلومة؟ أنا مشتاقة لأعرفها. فقال: أخبريهم بأنني الطائر الوحيد الذي يستطيع الطيران إلى الوراء. بدنته يمزحني، فسألته: كيف لي أن أصدقك وأنت تمزح؟ كيف يمكن لطائر أن يطير إلى الوراء؟ فارتفع قليلا وصار يطير إلى الوراء، ثم أجاب: أنا طائر التنان، أنا طائر التنان في خلقتي أبدع الرحمن. تيك 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 تيك.
شكرا لأحلى عصفورة، شكرا لتحليقك ورفرفتك، شكرا لطيب تواصل معلوماتك. والآن يا أحباء، معا في حديقة الأطفال استمعنا إلى معلومة عصفورتنا الصغيرة. ما رأيكم لو نستمع إلى آخر أخبار الأصحاب؟ إذن لا تذهبوا بعيدا، سنعود مع أخبار الأصحاب. أخبار الأصحاب.
يا أصدقاء، يا أعزاء، يا أحباب، وأهلا بكم في فقرة الأصحاب.
خبر اليوم يا أصدقائي يتكلم عن الصديقة سارة، حيث أن سارة تناولت الفاكهة قبل غسلها. ماذا حصل مع سارة؟ سنعرف معا، ولكن بعد قليل.
نعم، أحبتي من جديد، خبرنا اليوم هو عن الصديقة سارة التي تناولت الفاكهة دون غسلها فأصيبت بألم في معدتها.
سارة تحب فاكهة الصيف كثيرا، وحين ذهبت في رحلة صيفية مع والديها وجدت سارة شجرة الفراولة،
وبما أنها تحب الفراولة كثيرا لم تفكر قليلا قبل تناولها لحبات الفراولة واحدة تلو الأخرى.
وعند تناولها تلك الحبات من الفراولة مباشرة لم تشعر بشيء، ولكن بعد حين شعرت بآلام في معدتها، ولم يكن السبب شيئا سوى عدم غسلها لحبات الفراولة.
لكنها لم تكن تعلم بمضار الفاكهة غير المغسولة، ولكن بعد أن علمت بأن هذه الفاكهة قد تتعرض إلى الكثير من الأوساخ والجراثيم والبكتيريا والفيروسات التي تسبب مخاطر لصحة الإنسان،
قررت. ماذا قررت سارة؟ قررت أن توافينا بهذا الخبر كي ننشره إليكم أحبتي، فتستفيدون من تجربة سارة الصغيرة.
سارة زارت الطبيب وحرصت على تناول أدويتها والاهتمام بصحة طعامها،
وهي الآن بألف خير ولا تشكو من شيء، والحمد لله.
الحمد لله. وصلنا يا أحبتي إلى نهاية حلقتنا.
كم مضى الوقت سريعا، كنا مستمتعين. نعم. بطيب حضوركم ومتابعتكم.
نعم، فشكرا من القلب لأنكم أحبابنا،
ودمتم أصدقاء أوفياء لحديقتكم
حديقة الأطفال. إلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
عارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم، نرحب بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين عليه السلام. لازلنا معكم في شرح الدعاء الذي كان يدعو به الإمام زين العابدين عليه السلام في ذكر التوبة وطلبها. يقول عليه السلام في مقطع من هذا الدعاء الشريف: اللهم إنك أعلم بما عملت، فاغفر لي ما علمت، واصرفني بقدرتك إلى ما أحببت. اللهم وعلي تبعات قد حفظتهن، وتبعات قد نسيتهن، وكلهن بعينك التي لا تنام، وعلمك الذي لا ينسى، فعوض منها أهلها، واحطط عني وزرها، وخفف عني ثقلها، إلى آخر الدعاء الكريم. الإمام عليه السلام يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بغفران ذنوبه ومحو سيئاته. طبعا ذكرنا نحن بأن الذنوب التي يتحدث عنها الأئمة عليهم السلام ليست من سنخ ذنوبنا. أولا هم يعلمونا كيف نستغفر الله ربنا وكيف نتوب إليه، ثم أن الذنوب التي يتعوذون منها هي ليست من سنخ الذنوب التي نقترفها نحن عوام الناس، بل الذنوب التي يتحدثون عنها هي من قبيل حسنات الأبرار سيئات المقربين. على كل حال أشرنا إلى ذلك في حلقات أخرى. اللهم إنك أعلم بما عملت، يقول له إلهي: أنت العالم بكل ما صدر مني في سر أم في علن، في باطني وفي دخيلة نفسي أم في خارج نفسي. الله تبارك وتعالى لا شك بأنه هو الرقيب على أعمال الناس، وهو العالم بكل ما يصدر منهم من خطرات أنفسهم ومن أعمال جوارحهم، ولا فرق لديه تبارك وتعالى بين ما تقترفه الجوارح، اليد واللسان وما شابه ذلك، وما تقترفه الجوانح، ما يقترفه القلب من ذنوب، لأن هناك ذنوب هي في الحقيقة من أعمال القلب ومن ذنوب القلب، ذنوب نفسية. فالله تبارك وتعالى في علمه وفي رقابته على الإنسان لا يفرق لديه، لا يختلف لديه ما يعمله الإنسان في السر أو في العلن، هو مطلع على ذلك، ولا يختلف عنده ما تقترفه جوارح الإنسان المشهودة والمرئية، وما يقترفه قلب الإنسان من ذنوب قلبية وباطنية. فيقول له: إلهي أنت أعلم مني بما عملت، ليس تعلم ما أعمل وما أقترف، بل أنت أعلم مني، أنت أعلم حتى من نفسي بما اقترفت وبما عملت من ذنوب ومعاصي. فاغفر لي ما علمته، فاغفر لي ما اطلعت عليه ولم يخف عليك. اللهم إنك أعلم بما عملت، فاغفر لي ما علمت، واصرفني بقدرتك إلى ما أحببت. ما أحببت طبعا ما أحبه الله تبارك وتعالى وما يحبه الله عز وجل من الإنسان، هو الطاعة، هو الإحسان، هو عمل الصالحات، التقوى، السير في الخط المستقيم، كل هذه الأمور يحبها الله تبارك وتعالى، يحب المحسنين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب الصابرين، فكل الحسنات، كل الصفات النفسية الحسنة يحبها الله تبارك وتعالى. يقول له: إلهي إذا خليتني أنا ونفسي فقد لا أستطيع أن أبلغ الأمور التي توجب محبتك وتوجب رضائك، فأنا ضعيف، نفسي ضعيفة، لا قوة لي، لا طاقة لي إلا بقوتك. أنا ضعيف، فأنت اصرفني، وجهني إلى أن أعمل الأعمال التي توجب محبتك وتوجب رضاك عني. أنت بقدرتك اصرفني إذا اتجهت ووجهت وجهي وذهبت وسرت في طريقي، الطريق الذي يخالف رضاك وفي طريق معصيتك، فأنت اصرفني، وجهني، أدر وجهي نحو تلك الأعمال التي توجب رضاك ومحبتك، وهي الأعمال الصالحة والحسنة، واصرفني بقدرتك، وأنت قادر على ذلك يا ربي، واصرفني بقدرتك إلى ما أحببت، يعني إلى الأعمال التي تحبها. اللهم وعلي تبعات قد حفظتهن وتبعات قد نسيتهن. علي ذنوب كثيرة يا إلهي، بعض هذه الذنوب أنا لا أزال أحفظها، أتذكرها جيدا، أنني في اليوم الفلاني، في المكان الفلاني، في الظرف الفلاني اقترفت كذا ذنب مثلا. بعض الذنوب نسيتها، والإنسان عندما يتقدم به العمر، وخصوصا الإنسان أعوذ بالله التي تكون ذنوبه وتكون معاصيه كثيرة جدا، هذا الإنسان الذي ذنوبه كثيرة والغافل عن الله والمنغمس في الدنيا عادة ما ينسى كثير من تلك الذنوب التي اقترفها في حياته، خصوصا تلك الذنوب التي اقترفها في زمن الشباب مثلا، وهو الآن في زمن الشيخوخة، في زمن الكبر. كثير من الناس ينسى كثير من الذنوب التي اقترفها في تلك الأيام، ولكن الله تبارك وتعالى مع أن الإنسان ينسى كثير من الذنوب، لكن الله عز وجل لا ينسى تلك الذنوب. الملائكة الكاتبون الكرام الكاتبون يحفظون كل تلك الذنوب التي نسيها الإنسان. فيقول له الإمام عليه السلام ويريد منا أن نقول لله عز وجل: إلهي ذنوبي كثيرة، البعض منها حفظتها، وهي الذنب الفلاني والذنب الفلاني وكذا، وذنوب أخرى نسيتها، ولكن كل هذه الذنوب التي حفظتها ونسيتها هي بعلمك. اللهم وعلي تبعات قد حفظتهن وتبعات قد نسيتهن، وكلهن بعينك التي لا تنام وعلمك الذي لا ينسى. فعوض منها أهلها، واحطط عني وزرها، وخفف عني ثقلها، واعصمني من أن أقارف مثل تلك الذنوب والخطايا. والحمد لله رب العالمين.
اللهم إنك أعلم بما عملت، فاغفر لي ما علمت، واصرفني بقدرتك إلى ما أحببت. اللهم وعلي تبعات قد حفظتهن وتبعات قد نسيتهن، وكلهن بعينك التي لا تنام وعلمك الذي لا ينسى. فعوض منها أهلها، واحطط عني وزرها، وخفف عني ثقلها، واعصمني من أن أقارف مثلها.
وقت است تا برگ سفر بر بار بندیم. دل